بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: والشك على أربع شعب، على التماري والهول والتردد والاستسلام. فمن جعل المراء ديدنا لم يصبح ليله، ومن هاله ما بين يديه نكف على عقبيه، ومن تردد في الريب وطئته سنابك خيل الشياطين، ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيهما. هنالك إيمان وهنالك كفر، وهنالك بين الكفر والإيمان مرحلة الشك. ومرحلة الشك عادة تنتهي بالكفر، وقليلا ما تنتهي حالة الشك في الإنسان إلى اليقين. أما شعب الشك ومصادر الشك في نفس الإنسان فهي أربعة: واحد، الجدال في الأمور بدل محاولة الوصول فيها إلى الحق، التماري. اثنين، التخوف من المستقبل مما يجعل الإنسان مترددا لا مقدما. الثالث، التردد في الاعتقاد، التردد في الظن بدل العزيمة في الأمور. الرابع، فقدان الثقة بالنفس، ومن ثم الاستسلام لكل شاردة وواردة. قلب الإنسان يبحث عن اليقين كما يبحث الطير عن الحب الجيد، فإذا حصل على اليقين استراح وبدأ ينتج، وإذا لم يحصل على اليقين فإن كل شاردة وواردة وعقيدة وكلام فارغ يمكن أن يعشعش فيه. الإمام ربما في هذه الكلمة القصيرة والعميقة في نفس الوقت لا يتحدث فقط عن مصادر الشك في نفس الإنسان، بل عن مراحله أيضا. المرحلة الأولى في الشك أن الإنسان إذا كان يبحث عن حق لكي يؤمن به ويتمسك به لا يجادل لا يماري. الجدال علامة أن الطرف الآخر لا يريد أن يصل إلى الحق، إذا كان يريد الوصول إلى الحق فلا يناقش نقاشا نابعا من جهل. أنتم عادة تصطدمون بأناس ديدنهم الجدال، الكلام لم ينتهي بعد فإذا به يجادل فيه. أنت لم تذكر ما عندك من أدلة ولكنه يدخل في مراء معك. أول مرحلة الشك في الإنسان أنه لا يبحث عن يقين، لا بد أن نبحث عن اليقين فنصل إليه. أما إذا بدأنا نجادل في اليقين ونجادل في الحق فلن نصل إلى الحق في أي يوم من الأيام. هذه المرحلة الأولى في الشك. المرحلة الثانية، التخوف، التخوف من المستقبل، التخوف من حمل هذه العقيدة أو من تحمل هذا الحق وهذه المسؤولية. المرحلة الثالثة، التردد في الأمور، يقدم أو لا يقدم، يعمل أو لا يعمل، يقبل أو لا يقبل. والمرحلة الثالثة الرابعة وهي نتيجة للمراحل السابقة، الاستسلام للمهالك، الاستسلام للمضار، الاستسلام للسقوط. الشك على اربع شعب، على التماري الذي يعني الجدال مع تردد، يعني الجدال بالجهل، ليس الجدال عن علم، ليس محاولة اثبات شيء، انما صد اليقين في النفس، والهول الذي يعني التخوف والتردد والاستسلام. فمن جعل المراء ديدنا لم يصبح ليله، الظلام الداخل في قلبه لن يأتيه فجر فيقشعه عنه. الذي يجعل الجدال طريقته في النقاش وطريقته في استماع النصيحة واستماع الكلام، هذا ليله لن يصبح في يوم من الأيام فجرا، لم يصبح ليله. ومن هاله ما بين يديه الذي تكون طريقته هكذا، سيخاف من المستقبل، نكف على عقبيه، ومن تردد في الريب في الظنون وطأته سنابك خيل الشياطين، قلبه سيكون أرضا مفتوحة، كل شيطان يستطيع أن يلقي في هذا القلب رأيه وأن يزرع فيها بذرة. ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيها. حالتان في الإنسان، حالة اليقين وحالة الشك. الناجحون في الحياة يمتلكون يقينا فيما هم عليه، والفاشلون هم المترددون. من أسباب الفشل الرئيسية في كافة الناس التردد في الأمور. إنسان متردد هذا لن يستغل فرصة تمر عليه. إنسان آخر على يقين من أمره، إذن يمتلك الشجاعة، يقدر. هل رأيتم مترددا تعلم السباحة؟ لا يمكن. إذا كانت عملية السباحة، وهي عملية بسيطة جدا، لا يستطيع متردد أن يتعلمها، فكيف يستطيع إنسان متردد أن يتعلم السباحة في هذه الحياة، وأن يقارع الأحوال، وأن يقاوم التيارات المختلفة؟ الإنسان المتردد حينما يريد أن يعبر الشارع يسقط فيما يهرب منه، تصدمه السيارة. هل حدث لكم وأنتم تسوقون سيارة أن رأيتم إنسانا أو حيوانا يريد أن يعبر؟ أنت تلاحظ تصميمه، حسب تصميمه تقرر. هذا يركض إلى وسط الشارع ولكن يتردد، أنت قد اتخذت قرارك. ما دام هو يريد أن يعبر، أنت تصمم على أن تتجاوزه من الجانب الذي هو كان فيه، ولكنه في وسط الشارع يتردد فيقف أو يرجع إلى الوراء، فلا تجد بدا من أن تصمم. هذا عادة يرى في الهر لأنه يتردد أمام الخطر، وكثيرا ما السيارات تسحق الهرر والقطط، ذلك لحالة التردد عند الهرة والقطة أمام الهول، أمام المشكلة. أما ذلك الذي يأتي ويقطع الأمور مثل السيف، هذا لا يصطدم بالسقوط، لا يصطدم بالفشل. الفاشلون هم المترددون في الحياة، الناجحون هم الذين يقدمون، لا يقدمون على عمل إلا بعد علم، وإذا علموا بالشيء لا يحولون علمهم إلى شك، لا يترددون في الأمر. هذا هو الصراط المستقيم، فلا بد من المضي فيه. يمكن أن يصطدم الإنسان بعقبات ومشاكل، ولكن النتيجة سيصل إلى هدفه وما يرومه. أما ذلك الذي في أثناء الطريق يتردد، مثلا إنسان في الحياة يريد أن يصبح دكتورا في الطب، ولكنه في أثناء الدراسة يصطدم بعقبة فيتراجع، فيحاول أن يصبح تاجرا، ولكن في تجارته يصطدم بعقبة فيتردد، فيذهب إلى أن يصبح فنانا، في أثناء العمل يصطدم ببعض العقبات فيتردد، هذا إنسان لن يتعلم شيئا في هذه الحياة. أما ذلك الذي اختار طريقه ومشى فيه على علم ويقين وتصميم، ومن ثم توكل، ومن ثم رضا، وكل هذه أمور بعضها يجر بعضا. حالة اليقين في الإنسان تجره إلى التوكل على الله، الرضا بما قسم الله، وحالة التردد قد تدفعه إلى الشك حتى في وجود الله عز وجل. إسلاميا لا يثاب شاك في أمره. القرآن الكريم يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويقول هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، لا لقوم المترددين. أما ذلك الذي يقدم على الصلاة وهو متردد، هل الصلاة واجبة أم لا؟ هل الله موجود أم لا؟ هل الجنة والنار موجودتان أم لا؟ لا يثاب على عمله. القرآن يهدي القوم الموقنين، ويقول في سورة البقرة والذين هم وهم بالآخرة هم يوقنون، ويقول أيضا قد بينا الآيات لقوم يوقنون، فاصبر فإن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أنت في طريق اليقين لابد أن تضع في حسبانك أنك ستصطدم بمشاكل، ولكن الله موجود، وعده حق، الله لا يتنازل عن وعده، إذن تتحمل كل صعوبة وتستمر. ذلك الشاك المتردد هو الذي يستخف به، فاصبر فإن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وفي حديث عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: نوم مع يقين أفضل من صلاة على شك. إذن أولئك الشكاكون وهم طائفة معينة من الناس، شك، تردد، تخوف، ومن ثم استسلام لتلك النتائج التي هرب منها لكي لا يسلل يسقط في الفشل. حتى أن علماء النفس اليوم يقولون أن الفشل للفشل إرادة كما أن النجاح إرادة. هنالك أناس يضعون أمامهم لوحة معينة مكتوب عليها أهداف ويستمرون فيها بلا تردد، وهنالك أناس يريدون الفشل عبر التردد، يعمل أو لا يعمل، خطوة إلى أمام وخطوة إلى وراء. هذا دائما في منتصف الطريق يقولون الذي خطوة منه إلى جانب والخطوة الثانية من جانب ثاني، ما الذي يحدث بالنسبة إليه؟ أن ينشق نفسيه، خطوة في النجاح، خطوة في الفشل، خطوة في الإقدام، خطوة في التراجع، سيختار الجبهتين. من يكون بين جبهتين لا يربح جبهتين، من يكون بين كفر وإيمان لا يربح لا دنيا الكفر ولا آخرة الإيمان. هذا سيختار الطرفين والطريقين والطائفتين والجبهتين. والواقع أن الشك حالة نفسية، والإمام هنا لا يتحدث عن العوامل الخارجية التي تؤثر في الشك أو تزيد الشك أو تنقص الشك. الشك حالة نفسية متردية في الإنسان، وهذه الحالة تذبل روح الإنسان. الروح تنمو في اليقين، حينما تكون أنت على أمل من نجاح تقدم وبشجاعة، حينما تكون شاكا في الأمر مترددا قلبك ذابل، حالتك النفسية هابطة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن الله تعالى بعدله وقسطه، يعني هذا يرتبط بعدل الله، لا تكن شاكا وتطلب من الله عز وجل أن يعطيك ارتياحا نفسيا. إن الله تعالى بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. الإنسان الشاك الأول إنسان صاخب على كل شيء، هذا حزنه دائما، حزنه سرمدي. الله بعدله جعل الروح والراحة في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. المؤمن ليس شكاكا، يختار طريقه على علم ثم يستمر فيه. لا يمكن أن يجتمع الإيمان الصادق مع الشك، الشك في الله، الشك في الجنة، الشك في وعد الله، الشك في كتاب الله. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: الشك يفسد اليقين، ويقول: الشك كفر. نحن في بعض العبادات النية تعتبر عبادة، اليقين عبادة. مثلا الصوم، الصوم كما يصفه الفقهاء هو نية الإنسان بالصوم. مجرد أن تشك، يعني مجرد أن تتردد، ها تبقى على صومك ولا تاكل صومك تفسده تبطله، صومك باطل خلاص تعال. مجرد أن تتردد في الصيام فصومك باطل. الشك يفسد الدين، الشك كفر، الشك يحبط الإيمان، الشك ثمرة الجهل. الإنسان العالم هذا يتمسك بعلمه، أما الإنسان الجاهل فهو المتردد. الشك يفسد اليقين، بدوام الشك يحدث الشرك. إذا بقي في قلبك شيء من الشك فيما يرتبط بأمور الإيمان، أمور العقيدة، هذا الشك كما قلنا في بداية الكلام لا يجرك إلى الإيمان واليقين، الشك يجرك إلى الشك. ثمرة الشك الحيرة، الشكاك دائما محتار في أمره. أما الذي على يقين إن خيرا وإن شرا فعلى أقل التقادير يعيش حالة نفسية عالية، لا يعيش الحيرة. أما الشكاك فهو إنسان محتار تردد. ويقول أيضا: من يتردد يزدد شكا، الذي يتردد في أموره شكه يزداد ولا ينقص. وفي حديث آخر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ كل يوم من ست، يعني يستعيذ بالله من ستة أمور: من الشك والشرك والحمية والغضب والبغي والحسد، وكلها أمور نفسية تنتج أشياء فاسدة في الحياة. الشك والشرك بما فيه المراء، بما فيه الرياء، الشك والشرك والحمية التعصب على الباطل، والغضب والبغي نية الظلم والحسد. ولقد أمرنا الإسلام لكي يزيد يقيننا أن لا نبطل في عباداتنا يقيننا بالشك، بل قال: غلب جانب الظن على جانب الشك. أنت في حالة الصلاة، الفقهاء يقولون هذه القاعدة المعروفة: لا تبطل اليقين بالشك. أنت كنت على يقين من أنك على وضوء ثم شككت في الأمر، لا تعمل بشك، لعلك فعلا أبطلت وضوءك، ولكن عند الله يقينك أفضل من أن تتوضأ من جديد، لا تبطل اليقين بالشك. ولربما هنالك الكثير من المسائل الشرعية الفقهاء يفتون فيها بناء على قاعدة لا تفصل اليقين بالشك، وبناء على قاعدة الاستصحاب. الحالة السابقة كيف كانت؟ هذه نجرها ونستمر بها. لماذا حينما نكون على يقين من أمرنا نتردد في هذا الأمر؟ هذه ليست جيدة. لو كان حمال على يقين من أن عمله جيد وناجح واستمر في هذا العمل لنجح فيه، ولو أن تاجرا تردد في أمره لفشل. في العبادات أيضا لا تبطل اليقين بالشك. الإمام علي يقول: لا تجعلوا يقينكم شكا ولا علمكم جهلا. ترى أنت بعض الأوقات في نقاش مع إنسان وأنت تعرف أنك على في وسط النقاش تتردد، وإذا بك تضيع حجتك. والمثل العراقي المعروف يقول: كذبة صفتك أفضل من صدق مخربات. إنسان يذهب إلى عمل وهو يعرف أنه على حق، لماذا تجعل معرفتك ويقينك تجعله شكا؟ لا تجعل يقينك شكا ولا علمك جهلا. ويقول: هلك هلك من باع اليقين بالشك والحق بالباطل والآجل بالعاجل. ويقول أن الشك والمعصية في النار. ويقول إن من البلاء الفاقة، المرض نوع من أنواع البلاء، وأشد من الفاقة، أشد من الفقر مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب، والشك من مرض القلب. سئل الإمام علي عن رجل، وهذه رواية ظريفة ولطيفة وغريبة. الإمام علي سئل عن رجلين، واحد منهما يرتكب المعاصي ولكنه على يقين، والثاني لا يرتكب المعاصي ولكنه متردد، إيمانه على حرب، إيمانه معلق بالخير الرفيع، أيهما أفضل؟ ذلك الذي لا يرتكب الكبائر، لا يرتكب الذنوب ولكنه متردد، شاك بينه وبين الله شاك، أم ذلك الذي يرتكب الكبائر وقد سمي واحد منها؟ سئل الإمام عن رجل يقول الحق ويسرف على نفسه بشرب الخمر ويأتي بالكبائر من الذنوب، وعن رجل دونه في اليقين أقل منه في اليقين وهو لا يأتي ما يأتيها صاحبه، لا يشرب الخمر ولا يرتكب الكبائر. فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنهما يقينا، هذا أفضلهم. ثم ضرب مثالا جيدا، قال: أحسنهما يقينا كنائم على المحجة، مثل إنسان نائم ولكن على الطريق، ما دام نائم ماذا يسير ويمشي، لكن مجرد ما يستيقظ يعرف هذا هو الطريق، ياخذ الطريق ويمشي فيه. أحسنهما يقينا كنائم على المحجة إذا انتبه ركبها، مثل إنسان نائم على فرس سفينة، بمجرد ما ينتبه يركب السفينة أو يركب هذه المحجة، الطريق الواضح اسمه المحجة. والأدون الذي يدخله الشك كالنائم على غير طريق، نائم ومو على الطريق، لكن إذا استيقظ كان بعد محتار لا يدري إذا انتبه أيهما المحجة. إذا هذا الذي يكون على يقين هذا رجل غلبته الشهوة، هو في حالة سكر، في حالة نوم، بمجرد ما يستيقظ أكو عند في داخل القلب اليقين، وهو عبارة عن بوصلة تدله على الطريق المستقيم. ولكن ذلك الذي على شك لا يمتلك بوصلة. وتسأل: كيف يمكن أن اليقين يفصل بالشك؟ أقول أولا: من أين نحصل على يقين؟ الإمام في حديث سابق تحدث عن هذا الأمر، مصادر اليقين. ولكن من أول مصادر اليقين أنك تفتح مع نفسك حوارا حول الأساسيات من الأمور. من الأساسيات أن الإنسان مخلوق، من الأساسيات أن له مولى، من الأساسيات أن هنالك موت ونهاية لهذه الحياة، من الأساسيات وجود الجنة والنار. حينما تصبح على يقين من هذه الأمور لا تفسد يقينك بالشكوك الجانبية. لماذا خلق الله الحي؟ من هنا يبدأ الشك ينكر في يقيني إلى أن يصل إلى نتيجة أن الله ليس موجودا سبحانه وتعالى. أنت على يقين من أن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا من أين أتى بهذه المعجزات؟ هذا الذي لا يعرف القراءة والكتابة كيف أتى بهذه العلوم؟ ولكن يأتي رسول الله ويقرأ آية فيها مثال البعوضة، سيشكك. هل الله يضرب مثلا بالبعوضة؟ الله جبار السماوات والأرض، خالق الجبال، خالق الأنهار، خالق البحار، وخالق الأراضين والسماوات، هذا يضرب مثالا بالبعوضة. ثم يبدأ من هنا الشك وينتهي إلى الإيمان بالله عز وجل. لا تفسد هذا اليقين بأمور جانبية. أنت في حركة إسلامية وثقت بها وانخرطت فيها على علم ويقين بناء على إشكال صغير وعقبة صغيرة، لا تبدل يقينك بالشك، وحينئذ ستخسر. لا تربح اليقين ولا تربح الكفر كما قلنا، لأن الذي يكون كل رجل منه في جبهة سيخسر جبهته. طبعا المسألة تبدأ من الله، تمر بالأنبياء، تمر بالأئمة، تمر بالصالحين، تمر بالسائرين. وقد يشك الإنسان في أصل القضايا التي بسببها بدأ الحياة. بعض الأوقات كنت أقول لبعض الشباب وكانوا يسألونني عن كيفية زيادة اليقين في أنفسهم، قلت أول ما فتحت عينك على الدين بماذا كنت تؤمن؟ ارجع إلى تلك الأمور التي كنت تؤمن بها. حينما كانت كلمة الجنة تقرع مسامعك كنت تهتز فرحا إليها، حينما كان يقال لك موت وحساب ونكير ومنكر والميزان والصراط كنت تهتز خوفا منها. ذلك هو إيمانك. لا تبدل ذلك اليقين بك بصداقات، بخلافات، بعقبات، وبمناقشات جانبية. وإذا بك تبدل ذلك اليقين الأصيل إلى شك وتردد، لماذا؟ لا تبدل ذلك اليقين الذي أساسياته اليقين، لا تبدله بشك. انظروا الشكاكون في التوراة ومع الأنبياء ومع الصالحين ومع السائرين كم أضروا بالحق. في حرب أحد حينما انقلبت الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتيجة ترك بعض المسلمين لأماكنهم على الجبل الرماة، واستغلها خالد بن الوليد وكان على رأس فرقة من المشركين، استغلها فرصة والتف على الجبل وهاجم المسلمين من خلفهم وهم مشغولون بجمع الغنائم، وكان رسول الله قد منعهم من ذلك. شكوا في أمر رسول الله. ثم حينما قتل بعض صحابة النبي من أمثال حمزة و سقط رسول الله في حفرة وقد انشق جبينه بفعل صخرة من أحد المشركين، وسمع قائل يقول قتل محمد، بعض المسلمين هرب، وكاد الإسلام أن ينتهي في أحد، كاد رسول الله أن يقتل مع خيارة أصحابه، وبعضهم هرب إلى حدود الأردن، حتى أن الله عز وجل أرسل جبرائيل بآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا الرسول ليس إلا واحدا من قافلة المرسلين، لماذا تركت الدين؟ إن كان الرسول قد قتل فدينه باق. إن الجبار لا يموت، قائدك يموت، قائدك ينهزم، لكن إن كنت على يقين من أمرك وعلى بينة منه، هل تشك أيضا في الدين في الرسالة؟ أعجبني ذلك الشهيد البطل جميل مصطفى شكري في مصر، حينما مثل للإعدام سئل: هل لك وصية؟ هل لك حاجة؟ قال: نعم، وصية واحدة وحاجة واحدة، أن إذا قتلتموني أن تدخلوني إلى جنب صاحبي، لقد اخترته أميرا لي في حياتي وأختاره أميرا بعده. أريد أن أكون إلى جنبك. ذلك الذي يملك الإيمان بالله ولأنه يؤمن بالله اختار قائده واختار حركته واختار طريقه، لن يترك الإيمان بالله والإيمان بالرسالة لو رأى أن قائده قتل أو أن قائده ترك المسيرة والطريق. الإمام علي سلام الله عليه ألم يخذله أولئك الشكاكون في أمره الذين يترددوا هل هو على حق معاوية؟ وهم الذين في النهاية قتلوه الخوارج، الخوارج قتلوه بفعل ترددهم، وإلا كان الخوارج بالنسبة إلى الإمام لم يكونوا خوانا، لم يقبضوا لقتل الإمام ولمعاداته، وإنما ترددوا في أمره. هذا إمامكم بناء على كل المقاييس، هو إمامكم وقائدكم، ترددوا في أمره. الإمام علي قتل بسيف التردد في أصحابه. الإمام الحسين سلام الله عليه ذلك اليقين حوله أهل الكوفة إلى شك، ترددوا في أمره وقتل الإمام فيما بعد. الخذلان يأتي نتيجة التردد. والإمام الحسين سلام الله عليه ليلة عاشوراء محص أصحابه وامتحنهم، بماذا؟ قال لهم تقتلون، الخيم أيضا تسبى. وأي عاقل كان يستطيع أن يتنبأ بهذه النتيجة؟ 72 في مقابل نصف مليون، وقيل في مقابل مليون من الجنود. وأولئك الذين شكوا في أمره وشكوا في أمرهم تركوه، وبقي مجموعة من أصحابه. وحينما التقت زينب بالإمام الحسين وتخوفت مما سيجري غدا، الإمام قال امتحنتهم وقال لهم اذهبوا. يقوم أحدهم قال أبا عبد الله إن كانت الدنيا باقية لآثرنا الموت معك على الحياة مع هؤلاء، أكلتني السباع حيا إن فرقت. وهذه الكلمات هي كلمات أصحاب اليقين في مقابل أولئك المترددون. ونتيجة اليقين الرضا، التسليم، التوكل، كلها من نتائج اليقين بالله، وكل واحدة منها فوق الثانية. في حديث من الإمام علي بن الحسين قال الزهد 10 أجزاء، أعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع. 10 أجزاء الزهد، أعلى درجة من الزهد أقل درجة من الورع، وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين، وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا. كنا نقرأ في بداية أول كتاب قرأناه في المدرسة العلمية الدينية هذه الرواية: أول العلم معرفة الجبار، وآخر العلم تفويض الأمر إليه. واقعا كلما يعرج الإنسان في مدارج اليقين ومدارج الوعي ومدارج الإدراك، كلما يزداد توكله على الله، وحينئذ تكون شجاعته في القمة، يقدم على ما يرى فيه رضا الله وليكن ما يكون، ولتنزل النجوم على رأسه لا يتنازل عن إيمانه، وليدخل السجون ويقارع الأهوال ولكنه يبقى يقول أحد أحد. تاريخنا القديم، تاريخنا الحديث، في طول التاريخ كان هنالك أناس على درجات متفاوتة من اليقين. الشهيد جميل العلي يقال له ما اسمك؟ يقول لا إله إلا الله الله أكبر. من أنت؟ لا إله إلا الله الله أكبر. يتعرض للتعذيب أنواع مختلفة، حفر عظامه في المخزر، تكسير يديه ورجليه وكوي جسمه، ولكنه لا يزيد على هاتين الكلمتين لا إله إلا الله الله إلى حد الموت وقد استشهد. وهذا اليقين نتيجته في يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة أنبك الله تعالى لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان. أحوال القيامة في الحديث الشريف: إن بينكم وبين الجنة 70 عقبة أهونها الموت. هذه كلها يتجاوزوها. أنبت الله تعالى لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يفرحون فيها ويتنعمون فيها كيف يشاءون. فتقول لهم ملائكة الجنة: هل رأيتم الحساب؟ فيقولون: ما رأينا حسابا. حساب شنو؟ ما شفنا. تقول لهم الملائكة: هل جزتم الصراط؟ فيقولون: ما رأينا صراطا. فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم جهنم؟ يقولون: ما رأينا شيئا. فتقول الملائكة: من أمة من أنتم؟ يقولون: من أمة محمد. فتقول الملائكة: حدثونا عما ذا كانت أعمالكم في الدنيا. حدثونا عن أعمالكم. شنو أعمالكم؟ حافرين جبل، حاملين على ظهوركم صخور، ما هي أعمالكم؟ فيقولون: خصلتان كانت فيها. وما هما؟ كنا إذا خلونا نستحي أن نعصي الله، بيننا وبين الله ليس أمام الناس. هذه الصفة الأولى: ونرى باليسير مما قسم لنا. كانت عندنا حالة الرضا. إلهي رضا برضاك لا معبود سواك، اللهم إن كنت راضيا عني فلن أبالي. الرضا تأتي نتيجة اليقين، واليقين تأتي نتيجة الورع، الورع تأتي نتيجة الزهد. الزهد له أصوله وشعبه ومنابعه في نفس الإنسان كما تحدثنا. إذن الشك حالة بين الإيمان وبين الكفر، والشك إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان كما قرأنا في هذا الحديث الشريف. أما منابع الشك فهي 4: أولا المراء، الجدال. طبعا الذي لا يسمع كلمة الحق لا يؤمن بها. الذي لا يفتح قلبه للهدى لا يمتلئ هداية. فمن جعل المراء ديدنا لم يصبح ليله، يعني ليله يستمر، ظلمات قلبه تستمر. المراء هو الجدال مع تردد. قد يكون الإنسان على حق ويجادل، وجادلهم بالتي هي أحسن، لا مانع من ذلك. لكن قد يكون الإنسان مجادل بجهل، هذا هو المراء. الإمام علي يقول: المراء بذر الشر، ويقول: ثمرة المراء الشحناء. ويقول: من صح يقينه زهد في المراء. الذي يقينه كامل لا يحاول إظهار العلم، لا يحاول إثبات الفضل، لا يجادل، يكون مستمعا جيدا لأنه على يقين من أمره. حينما جاء بعض صحابة الإمام الصادق إليه وقالوا: إن بعض الجماعات يعيروننا، الإمام قال: إذا كانت بيد أحدكم جوزة وقال الناس إنها درة هل كانت تنفعه؟ هي جوزة، كل الناس قالوا هذه الماس، هذه درة، ما دام هو على يقين من أنها درة لا تنفعه. وإذا كانت بيد أحدكم درة وقال الناس إنها جوزة هل كانت تضره؟ المؤمن هو من إذا رأى أن الناس كلهم يسيرون في وادي وهو على يقين من أمره لا يترك طريقته لطريقة الناس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا فامش في الوادي الذي سلكه علي.
حينما تكون على بينة من أمرك فلتصطف الجن والإنس في طريقة أخرى لا تتمنى، لأنك على يقين. أما إذا كنت مترددا فهذا هو الحرف الذي قال عنه الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة قلب على عقبيه. ويعتبر تعتبر هذه خسارة الدنيا ولا الشكاك. قلنا لا يربح دنيا الكافرين ولا آخرة المؤمنين، فهو يخسر الدنيا والآخرة معا. القرآن الكريم بالنسبة لهؤلاء الذين بدل البحث عن الحق للوصول إليه دائما يجادلون وطريقتهم الجدال، ومن ثم يغلقون قلوبهم بحشيش المراء، القرآن يقول بالنسبة للمؤمنين: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، لا تشك، لا تماري، لا تجادل. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. بدل ما تدور على أدلة بعد عنك الآخرة وتبعد عنك جهنم، حاول تسمع كلام أولئك الذين يتحدثون عنه، لعل كلامهم صحيح. أما أن تغلق باب القلب فإن الهداية لن تدخل حينئذ فيه. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.